بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، سجله فائز عبد القادر شيخ الزور. الثامن: حدثنا أبو عبيد قال حدثني أبو نعيم عن بشر بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفه. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارته، وإني اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه خلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. قال: فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. التعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 93 بعد 400، ورواه أحمد مختصرا. قال البنا: ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات. انتهى من الفتح الرباني من الجزء 18 والصفحة 13. وذكر الخلال بسنده إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: احتجوا علي يوم المناظرة فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة البقرة وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملائكة صفا صفا وإنما تأتي قدرته. والحاكم في الجزء الأول والصفحة 56 بعد 500. انتهى. التاسع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفيزاري عن محمد بن عبد الرحمن السدوسي عن معفس بن عمران بن حطان قال: سمعت أم الدرداء تقول: سألت عائشة رضوان الله عليها وكرامته عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يجمعه؟ فقالت: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. التعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 67 بعد 400. قال الإمام الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القرآن. انتهى الترغيب والترهيب في الجزء الثاني والصفحة 50 بعد 300. انتهى. العاشر: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن عمران بن يحيى قال: سمعت معفس بن عمران بن حطان يقول: سأل أبي أم الدرداء عن ذلك، ثم ذكر مثل حديث مروان إلا أنه لم يذكر عائشة عليها السلام. التعليق: ذكره المناوي في فيض القدير عن عائشة في الجزء الثاني الصفحة 58 بعد 400. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في آخر آية تقرأها. تعليق: ورواه الترمذي في فضائل القرآن وقال هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد قال الشيخ البنا وفي إسناده عطية العوفي ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي وحسن له الترمذي أحاديث. خلاصة: وفي التهذيب قال أبو حاتم وابن سعد ومع ضعفه يكتب حديثه، انتهى الفتح في الجزء 12 الصفحة 7. ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل بطريقين، من حديث عبد الله بن عمر لا يرفعه، وأبو داود في فضائل القرآن الجزء 2 الصفحة 73، والنسائي في فضائل القرآن مرفوعا، والحاكم في المستدرك في الجزء 2 والصفحة 92 بعد 100، وصححه وأقره الذهبي. ومعنى الترتيل هو التأني في القراءة والتمهل، وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل، وهو المشبه بنور الأقحوان. 12. حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. 13. حدثنا أبو عبيد وحدثنا الحجاج عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تعليق: رواية أخرى له والاختلاف على يزيد بن قتادة، والأخرى عن شعبة عن قتادة. انتهى. 14. حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله أو عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه بديل بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تعليق: ورواه النسائي في فضائل القرآن وإسناده حسن، وأحمد في الجزء 3 والصفحة 24 بعد 100، والحاكم في الجزء 1 والصفحة 56 بعد 200، وابن ماجة في الصفحة 15 بعد 200، والدارمي في الفضائل في الجزء 2 والصفحة 33 بعد 400. انتهى. الباب الخامس: باب إعظام أهل القرآن وتقديمهم وإكرامهم. الأول: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض أو قال ويكره سفسافها، فإن من تعظيم جلال الله تعالى إكرام 3: الإمام المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 51 و500 من كلامه، وأوله: إن من إجلال الله. ورواه الطبراني بلفظ: ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق. ورواه أبو الشيخ كذا في الجامع الكبير للسيوطي رحمه الله تعالى. انتهى. 2. حدثنا أبو عبيد وحدثنا معاذ بن معاذ عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقصد. تعليق: ورواه أبو داود في الأدب والنووي في التبيان في الصفحة 12 وحسنه. انتهى. 3. حدثنا أبو عبيد حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي مليكة، وغير جرير يقول عن ابن أبي مليكة قال: ثلاثة حق عليك توقيرهم: ذو السلطان المقصد وذو الشيبة المسلم وحامل القرآن. التعليق السابق في رواية ابن أبي مليكة. انتهى. 4. حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري قال شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد وقالوا كيف تأمر بقتلانا؟ فقال احفروا وأوسعوا وأحفنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. قال فقدم أبي بين يدي اثنين. التعليق: ورواه أبو داود في الجنائز وأحمد في الجزء الرابع في الصفحة 19. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحد قدمه في النحل. انتهى. الخامس: حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: هذه الرواية عن سليمان بن حميد. انتهى. السادس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا يزيد عن مسعر بن حبيب الجرمي قال سمعت عمرو بن سلمة الجرمي يقول لما قدم وفد قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من يصلي لنا أو بنا؟ فقال أكثركم جمعا أو أخذا للقرآن. تعليق: ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة وفيه قصة، والبخاري غزوة الفتح وفي الصلاة. انتهى. السابع: حدثنا أبو عبيد حدثنا الحسن بن يزيد قال سمعت السدي يحدث عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. التعليق: ورواه البخاري في كتاب الأذان ومسلم في المساجد وأبو داود من طريق أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وليس فيه أحسنهم وجها في باب من أحق بالإمامة. انتهى. الثاني: حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو عبد الجليل عن عبد الله بن صروخ عن عائشة رضي الله عليها قالت يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فليؤمهم أحسنهم وجها. قال أبو عبيد لا أراها أرادت إلا حسن السمت والهدي. تعليق: ورواه البيهقي في السنن الجزء 13 في الصفحة 21 بعد 100 باب يؤمهم أحسنهم وجها. انتهى. التاسع: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن سالما كان يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة ابن عبد الأسد وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة. قال أبو عبيد يعني سالما مولى أبي حذيفة. تعليق: ورواه البخاري في الإمامة وأبو داود ولفظه عنده لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضع بالمدينة عند قباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. انتهى. العاشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدفي قال حدثني الصدفي قال حدثني الزهري قال حدثني عامر بن واسلة أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي تلقى عمر بن الخطاب كرم الله وجهه بعثمان، وكان عمر استعمله على مكة فسلم على عمر فقال له من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع استخلفت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزة. فقال عمر وما ابن أبزة؟ فقال نافع هو من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. تعليق ورواه مسلم، وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي أبدى في الجزء الثالث في الصفحة الثانية بعد المئة الثانية. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد، حدثني أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن واسلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان ثم ذكر مثل حديث الهطم، غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التعليق: ورواه أبو يعلى في مسنده. انتهى. الثاني عشر: حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث كان على مكة فاستقبل عمر، فذكر أيضا مثل ذلك أيضا أو نحوه ولم يرفعه، إلا أنه قال: قال له عمر: استعملت على أهل الله رجلا من الموالي؟ وزاد في آخره قال: قال عمر: وإني لأرجو أن يكون عبد الرحمن ابن أبجى ممن رفعه الله بالقرآن. الباب السادس: باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه. الأول: حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن مرة عن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. تعليق: ورواه الطبراني، انظر المجمع في الجزء الخامس الصفحة 65 بعد المئة، وفيه فليوسر وفي رواية فليثور. انتهى. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثني أبو نعيم عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع قال: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. تعليق: ورواه النسائي في كتاب العلم في الصفحة 20 بعد 100 من طريق وكيع عن الأعمش. انتهى. الثالث: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن قال: ما أنزل الله عز وجل آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. ثم قال حجاج أو نحو هذا، وأحسبه قال عن أبي جعفر عن عمرو بن مرة قال: إني لأمر بالمثل من كتاب الله عز وجل ولا أعرفه، فأغتم به لقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، الآية 43 من سورة العنكبوت. تعليق: انظر الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى، الجزء الخامس الصفحة 45 بعد 100. انتهى. الرابع: حدثنا أبو عبيد وحدثنا حجاج عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل آية إلا لها ظهر وبطن، وكل حرف حد، وكل حد مطلع. قال: وقال الحسن: كان أهل الجاهلية إذا حجب أحدهم الأمر قال: قد ضربت أمري ظهرا لبطن فما وجدت له فرجا. وقال حجاج عن الحسن تفسيرا آخر أنه قال: الظهر هو الظاهر، والبطن هو السر، والحد هو الحرف الذي فيه علم الخير والشر، والمطلع الأمر والنهي. تعليق: ورواه الطبراني بإسنادين ضعيفين وابن حبان، وإسناده قوي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع الصفحة 52 بعد 100. قال الإمام البغوي: لكل آية منها ظهر وبطن، اختلفوا في تأويله، ويقال الظاهر لفظ القرآن والباطن تأويله، وقيل ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، وما من آية إلا توجب الأمرين جميعا، وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والفهم. قوله لكل حرف حد ولكل حد مطلع، يقول: لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوز، وكذلك في التفسير، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. انتهى شرح السنة للبغوي مع الإيجاز: في الجزء الأول والصفحة 63 بعد المئتين، وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 84 بعد المئة، ومجمع بحار الأنوار الجزء الأول الصفحة 85 بعد المئة والصفحة 72 بعد 400. قلت: والحسن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال: هذا الكلام الأخير لا أدري أهو في حديث المبارك أو في حديث غيره. السادس: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى آية إلا لها ظهر وبطن، وكل حرف حد وكل حد مطلع. قال: قلت يا أبا سعيد، ما المطلع؟ قال: مطلع قوم يعملون به. تعليق: ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن حسان، ثم قال: وحدثت به معمرا فقال: امحه ولا تحدث به أحدا. الحديث 96 بعد 500، والبغوي في شرح السنة الجزء الأول الصفحة 62 بعد 200. انتهى. السابع: حدثنا أبو عبيد وحدثنا حجاج ومحمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني يحدث عن عبد الله أنه قال: ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. تعليق: ذكره السقاوي في جمال القراء مخصوص. انتهى. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال: قال عبد الله بن مسعود: إن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فتمسكوا به، وما شبه عليكم أو قال شبه عليكم فتلوه إلى عالمه. تعليق: رواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 89 بعد 400 من قوله، ورواه من قول معاذ رضي الله عنهما في الصفحة نفسها، والدر المنثور في الجزء الثاني والصفحة السادسة. انتهى. التاسع: حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن بكر بن ماعز عن الربيع بن حسين قال: وجدت هذا القرآن في خمس: حلال وحرام، وخبر ما قبلكم، وخبر ما هو كائن بعدكم، وضرب للأمثال. انتهى. العاشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وضرب الأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله. التعليق: ورواه الطبري من كلام ابن مسعود، وذكره ابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 33. راشد بن سعد قال فيه ابن حجر: ثقة كثير الإرسال، فالخبر مرسل وليس متصلا. انتهى. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبع، ثم ذكر مثل ذلك وزاد فيه: وخبر ما كان قبلكم، وخبر ما هو كائن بعدكم. تعليق: ذكره ابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 66، والزركشي في البرهان الجزء الأول في الصفحة 54 و400، ورواه الحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي، لكن استدرك عليهما ابن حجر في الفتح في الجزء التاسع والصفحة 26، والبزار والطبراني وهو ضعيف. انتهى. الثاني عشر: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الآية 7 من آل عمران. وفي غير قول مجاهد قال: انتهى علمهم إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. تعليق انظر الدر المنثور الجزء الثاني الصفحة التاسعة ومختصر ابن كثير للفاضل الشيخ محمد علي الصابوني في الجزء الأول والصفحة 65 بعد 200 ومجمع الزوائد في الجزء السابع والصفحة 53 بعد 100 انتهى. الثالث عشر حدثنا أبو عبيد وحدثنا نعيم عن بقية عن حبيب بن صالح قال سمعت مجاهدا يقول استفرغ علمي القرآن. تعليق ورواه ابن عبد الهادي بسنده إلى المصنف أبي عبيد رحمه الله تعالى انتهى. الرابع عشر حدثنا أبو عبيد وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال قال أبو الدرداء لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه. قال وهو أقصى حجر باليمن. قال أبو عبيد قال المحدث ببرك بالضم وهو ببرك والصواب ببرك بالكسر والغماد بضم الغين. تعليق ورواه السيوطي في الجامع الكبير في مسنده وبرك الغماد تفتح الباء وتكسر وتضم الغين وتكسر وهو اسم موضع باليمن وقيل موضع وراء مكة بخمس ليال عن النهاية الجزء الأول الصفحة 21 بعد 100. الخامس عشر حدثنا أبو عبيد وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال نبئت أن ابن مسعود قال لو أعلم أن أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرضة الآخرة مني لأتيته أو لتسلفت أن آتيه. تعليق ورواه البخاري في فضائل القرآن وانظر تفسير القرطبي الجزء الأول الصفحة 35 والطبري الجزء الأول الصفحة 36 انتهى. السادس عشر حدثنا أبو عبيد وحدثنا يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال شتم رجل بن عباس رحمة الله عليه فقال أما إنك تشتمني وفي ثلاث خلال إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح وعلي ألا أفاضي إليه أبدا وإني لأسمع بالغيث يصيب البلد من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة وإني لآتي على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. تعليق ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول الصفحة الثانية 22 بعد 300 والطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح في الجزء التاسع والصفحة 84 بعد 200 انتهى. السابع عشر حدثنا أبو عبيد وحدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال فجبره عمر وانتهره فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت فأعاده علي فعرف عمر قوله وأعجبه. تعليق ورواه البيهقي والخطيب انظر الجامع الكبير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. الباب السابع باب فضل قراءة القرآن نظرا وقراءة الذي لا يقيم القرآن. الأول حدثنا أبو عبيد حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليم بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة. تعليق: ذكره ابن كثير في فضائل القرآن وضعفه في الصفحة 39. وابن مردوي قال: الإمام النووي رحمه الله تعالى: قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. وانظر فتح الباري الجزء 9 الصفحة 87. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله: أديم النظر في المصحف. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 35 بعد 500. وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 18 بعد 100. انتهى. الثالث: حدثنا أبو عبيد وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن عمر كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. تعليق: وذكره ابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 66 والزرقشي في البرهان في الجزء الأول والصفحة 62 بعد 400. انتهى. الرابع: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاف عن سوير بن أبي ساخطة عن ابن عمر أنه قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف فليقرأ. تعليق: وذكره ابن كثير في فضائل القرآن. انتهى. الخامس: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. تعليق: ذكره ابن كثير في فضائل القرآن وقال الصحيح في الصفحة 66 والطبري في الجزء الأول والصفحة 81. السادس: حدثنا أبو عبيد حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا حزبي الذي أقرأ به الليلة. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 35 بعد 500 وابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 67. انتهى. السابع: قال أبو عبيد: وحدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قرأ تحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. تعليق: ورواه أبو سعيد السمان في مشيخته والرافعي في تاريخه قال السيوطي رحمه الله تعالى: هو ضعيف. الحديث الثامن من الباب السابع. قال أبو عبيد: وحدثنا حفص بن غياث الشيباني عن بكير بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. تعليق: ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السيوطي في الجامع الصغير: هو ضعيف. انتهى. الباب الثامن: باب فضل ختم القرآن. الأول: قال أبو عبيد: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة كان مجاهد وعبدة بن أبي أمامة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف فلما أردنا أن نختم أحببنا أن تشهدوا، لأنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته أو حضرت الرحمة عند خاتمته. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 91 بعد 400 بسند المصنف ولفظه، لكن فيه عبدة بن أبي لبابة وهو الصواب والله أعلم. وقال مجاهد كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة، والدارمي في فضائل القرآن من سننه انتهى. الثاني قال أبو عبيد وحدثنا حجاج أو حدثت عنه عن صالح المري عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد الغنائم حين تقسم، ومن شهد فاتحة الكتاب كان كمن شهد فتحا في سبيل الله. تعليق: ورواه ابن أبي الضريس في فضائل القرآن في الصفحة 74 باء وهو مخصوص انتهى. الثالث قال وقال المري عن قتادة كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له، فكان ابن عباس يضع عليه الرقباء، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس فشهده. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن. الرابع حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا هشيم قال وأخبرنا العوام قال هشيم أحسبه عن إبراهيم التيمي قال قال عبد الله بن مسعود من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، قال فكان عبد الله إذا ختم القرآن جمع أهله ثم دعا وأمنوا على دعائه. تعليق: ورواه الطبراني مرفوعا بلفظ من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة. الجامع الصغير وانظر المجمع في الجزء السابع والصفحة 73 بعد 100 انتهى. الخامس قال أبو عبيد وحدثنا أحمد بن عثمان الخراساني عن عبد الله بن المبارك عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهله عند الختم. تعليق: وانظر القرطبي الجزء الأول والصفحة 30 وفي الطبراني عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، الجامع الصغير. السادس حدثنا أبو عبيد وحدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال كان يقال إذا ختم الرجل القرآن في أول النهار صلت عليه الملائكة بقية يومه، وإذا ختمه أول الليل صلت عليه الملائكة بقية ليلته. قال فكانوا يحبون أن يختموا في أول النهار أو في أول الليل. تعليق: انظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 31 وقال عبد الله بن المبارك يستحب الختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، وفي الباب قول سعد رضي الله عنه إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى ينسي. الدارمي في الفضائل بسند حسن انتهى. السابع ويروى عن همام عن محمد بن جحادة قال وكانوا يستحبون إذا ختموا من الليل أن يختموا في الركعتين قبل صلاة الفجر. التعليق: وانظر التبيان للنووي رحمه الله تعالى في الصفحة 72 وعبارته وكانوا يستحبون إذا ختموا من الليل أن يختموا في الركعتين بعد المغرب، وإذا ختموا في النهار أن يختموا في الركعتين قبل صلاة الفجر انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. جملة أبواب قراء القرآن ونعوتهم وأخلاقهم. الباب التاسع باب حامل القرآن وما يجب عليه أن يأخذ به من أدب القرآن. الأول حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن محمد بن صلحة عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله عز وجل القرآن. التعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن الصفحة 33 بعد 400 وفيه بلفظ إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. الصفحة 39 بعد 400. قال المصنف أبو عبيد: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته. قوله مأدبة فيها وجهان، يقال مأدبة ومأدبة، فمن قال مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس. يقال أدبت على القوم آدب أدبا، وهو الرجل آدب مثل فاعل. وأما من قال مأدب فإنه يذهب إلى الأدب، يجعله مفعلة من ذلك، ويحتج بحديثه الآخر: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن إلى آخره. غريب الحديث له. الجزء الرابع والصفحة 108. ورواه الطبراني بلفظ آخر، وفيه إبراهيم الهجري وهو متروك. انتهى. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثني أبو أيوب الدمشقي عن الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: سألت عائشة عليها السلام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. تعليق: ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. انتهى. الثالث: حدثنا أبو عبيد حدثنا أحمد بن عثمان بن عبد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضوان الله عليها: ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله جل ثناؤه: وإنك لعلى خلق عظيم. الآية 4 من سورة القلم. وكان خلقه القرآن. تعليق: ورواه مسلم في كتاب المسافرين. الرابع: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: الدين. وفي غير حديث ابن جريج عن مجاهد: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أدب القرآن. تعليق: ورواه القرطبي فقال: قال ابن عباس ومجاهد: على خلق، على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. انتهى. الجزء 18 والصفحة 27 بعد 200. وانظر الطبري الجزء 29 الصفحة 11. انتهى. الخامس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا العباس بن أبي العباس وكان من قدماء أهل الحديث عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: كنا نعرف قارئ القرآن، أو كان يعرف قارئ القرآن بصفرة اللون. حدثنا أبو عبيد قال: ولا أرى هذا إلا للخلال التي تكون في قراء القرآن مما يرون صفتهم فيه، عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. السادس: حدثنا أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت عن مالك بن مغول عن رجل أما علي فلم يسمه لنا وسماه غيره، قال: عن يعقوب عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. قال: وأحسبه قال: وبحزنه إذا الناس يفرحون. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحية، وانظر التبيان للإمام النووي وأحمد في الزهد الصفحة 63 بعد 100. السابع: حدثنا أبو عبيد وحدثنا عمرو بن طارق عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي كنون عن عبد الله بن عمرو قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يجهل في من يجهل، وفي جوفه كلام الله عز وجل. تعليق: ورواه الحاكم الجزء الأول الصفحة 52 بعد 500. الثامن: حدثنا أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه، ولا ينبغي أن يلعب مع من يلعب، ولا يرفث مع من يرفث، ولا يبتصل مع من يبتصل، ولا يجهل مع من يجهل. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 67 بعد 400. قال المعلق على المصنف: أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد الصفحة 75 بعد 200 من طريق إسماعيل بن رافع، وأورده الهندي في الكنز في الجزء الأول والصفحة 67 بعد 400 من طريق ابن أبي شيبة انتهى. ورواه الحاكم وقال الصحيح الإسناد. قال الشيخ عبد الله سراج الدين: أي لا ينبغي لحامل القرآن أن يغضب ويسب، ولا يجهل جهالة عمل بشفق أو معصية، بل يجب عليه أن يتحمل، لأن في جوفه كلام الله تعالى. انتهى من تلاوة القرآن المجيد الصفحة 68. التاسع. قال أبو عبيد: حكي لي عن سفيان بن عيينة أنه قال: من أعطي القرآن فمد عينه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الآية 88 من سورة الحجر. وقوله أيضا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، الآية 31 بعد 100 من سورة طه. وقوله أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، الآية 32 بعد 100 من سورة طه. قال: وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الآية 16 من سورة السجدة. قال: هو القرآن. تعليق: وذكره الطبري في تفسيره في الجزء 14 والصفحة 60، والسيوطي في الدر في الجزء 4 والصفحة 106. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق عبد من نفقة أفضل من نفقة في قول. قال أبو عبيد: يذهب إلى أن القول نفقة. ويروى عن شريح أنه سمع رجلا يتكلم فقال: املك عليك نفقتك أو أمسك عليك نفقتك. وقال أبو عبيد: سمعت قبيصة يحدث عن سفيان عن منصور أن شريحا سمع رجلا يتكلم فقال: أمسك أو املك عليك نفقتك. العاشر. قال أبو عبيد: وحدثنا أبو النضر عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل لحي يقال لهم بنو الملوح أو بنو المصطلق، قد عبثت في أبوالها من السمن. قال: فتقنع بثوبه ثم قرأ هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، الآية 31 بعد 100 من سورة طه. تعليق: ورواه القرطبي في تفسيره في الجزء 11 والصفحة 63 بعد 200. قال: على الإمام الفتني وقد عبثت في أبوالها وأبعارها من السمن هو أن تجف على أفخاذها، وذلك يكون من كثرة السمن والشحم، وعدي بفي لتضمين معنى غمسة. انتهى مجمع بحار الأنوار في الجزء الثالث والصفحة 500. والأثر مرسل، ويحيى إن كان الطائي فهو ثقة ثبت، ولكنه يدلس ويرسل من الخامسة. مات سنة 32، وقيل قبل ذلك، التقريب في الصفحة 96 بعد 500. الحادي عشر. قال أبو عبيد: وحدثني الحكم بن محمد قال: وكان من أهل العلم، أسنده إلى سالم مولى أبي حذيفة أنه كان معه لواء المهاجرين يوم اليمامة، قال: فقيل له: إنا نخاف عليه كأنهم يعنون الفرار، فقال: فبئس حامل القرآن أنا إذن. التعليق: وذكره ابن كثير في تاريخه في حروب الردة يوم الحديقة، وابن حجر في الإصابة في الجزء الثاني والصفحة السادسة بعد السبعمائة، ونسبه إلى البزار والهيثمي. الباب العاشر: باب ما يستحب لحامل القرآن من إكرام القرآن وتعظيمه وتنزيهه. الأول: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هاني عن عائشة الصديقة عليها السلام والرضوان قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن؟ التعليق: ورواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وروى الجماعة حديث المغيرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما الحديث، والسباطة ملقى التراب والقمام. ورواه أحمد في الجزء الرابع والصفحة الثالثة بعد المئة الثانية، انتهى. الثاني: قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت عن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت قتادة يقول: ما أكلت الكراسة منذ قرأت القرآن. التعليق: وذكره القرطبي في التذكار في الصفحة الثانية والثلاثين بعد المئة. الثالث: قال أبو عبيد: وحدثت عن الفرج بن فضالة عن مسافر قال: سمعت يزيد بن أبي مالك يقول: إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى، فنظفوها ما استطعتم. قال: كما أكلت البصل منذ قرأت القرآن. التعليق: ورواه ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا، ورواه البيهقي عن سمرة مرفوعا، ورواه البزار عن علي مرفوعا، ولفظه: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. الترغيب والترهيب، الجزء الأول، الصفحة التاسعة والستون بعد المئة. وانظر الحلية، الجزء الرابع، والصفحة السادسة والتسعين بعد المئة الثانية، انتهى. الرابع: قال أبو عبيد: وحدثت عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه كان يكره لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم والبصل والكراث. التعليق: وذكره القرطبي في التذكار في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة. الخامس: قال أبو عبيد: وحدثنا حفص بن غياث عن عبد العزيز بن أبي رواد عن مجاهد أنه كان إذا صلى فوجد ريحا أمسك عن القراءة. تعليق: وذكره القرطبي في التذكار في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة. السادس: قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن أبي الأسود عن حميد بن هلال عن مجاهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره الجزء الأول في الصفحة السابعة والعشرين. السابع: قال أبو عبيد: وحدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال: إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ القرآن فليسكت ولا يقل ها ها وهو يقرأ. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره الجزء الأول الصفحة السابعة والعشرين. الثامن: قال أبو عبيد: وحدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لعبد الله رحمه الله: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا. قال: ذاك منكوس القلب. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة الرابعة والستين بعد الخمسمائة، وعبد الرزاق في المصنف في الجزء الرابع والصفحة الثالثة والعشرين بعد الثلاثمائة. التاسع: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن عبد الملك بن شداد الجدلي عن عبد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيم العبدي قال: كنت أكتب المصاحف، فبينما أنا أكتب مصحفا إذ مر بي علي بن أبي طالب فقام ينظر إلى كتابي فقال: أجلل قلمك. قال: قصمت من قلمي قصمة ثم جعلت أكتب. فقال: نعم، هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. التعليق: ورواه ابن شيبة في الفضائل، وفيه بدل عبد الملك بن شداد عبد الله بن شداد، وفيه بدل قصمت فقطفت، وفيه بدل هكذا نوره هكذا نوره. انتهى. العاشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا أبو معاوية وعلي بن هاشم كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل بسند المصنف أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علي كره أن يكتب القرآن في المصحف الصغير. وفيه وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بمثله إلا أنه قال: المصاحف. الصفحة 43 بعد 500، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف في الجزء الرابع والصفحة 23 بعد 300. الحادي عشر: قال أبو عبيد وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. التعليق: ورواه مالك في الموطأ وأحمد في الجزء الثاني والصفحة 6 وأبو داود في الصفحة 600 و2000 والبخاري عن طريق مالك دون الجملة الأخيرة ومسلم وغيرهم. وقال مالك بعد روايته: أراه مخافة أن يناله العدو. وقد أفاد هذا الحديث أن علة النهي هي ما يخشى من امتهان القرآن، فإذا ضمن الاحترام فلا بأس. قلت: ومن المؤسف له أن بعض الجيد من طبعات القرآن الكريم يطبع في ديار الكفار وعلى أيديهم. انتهى. الثاني عشر: قال أبو عبيد وحدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتب القرآن إلا في شيء طاهر. التعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 75 بعد 100. الثالث عشر: قال وسمعت عمر بن عبد العزيز: لا تكتب القرآن حيث يوطأ. التعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني والصفحة 75 بعد 100. الرابع عشر: قال أبو عبيد وحدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي ألا يمس القرآن إلا طاهر. تعليق: ورواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه في الصفحة 328 بعد 300 و1000 وأبو داود في المراسيل والدارقطني وأبو بكر بن الأثرم كما في المغني. قال الإمام بدر الدين العيني مصنف عمدة القاري في شرح البخاري المطبوع في 25 جزءا في تعليقه على حديث لا يمس القرآن إلا طاهر: هذا الحديث رواه 5 من الصحابة رضي الله عنهم، أولهم عمرو بن حزم أخرج حديثه النسائي في سننه في كتاب الزياد، وأبو بكر في المراسيل، ورواه ابن حبان والحاكم في مستدركه، وقال هو من قواعد الإسلام، والطبراني في معجمه، والدارقطني ثم البيهقي في سننهما، وأحمد في مسنده وابن راهوي. وروي هذا الحديث من طرق بعضها مرسل. والثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرج حديثه الطبراني في معجمه، والدارقطني ثم البيهقي من جهته في سننهما. والثالث حكيم بن حزام أخرج حديثه الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يفرجاه. ورواه الطبراني في معجمه والدارقطني ثم البيهقي من جهته في سننهما. الرابع عثمان بن أبي العاص أخرج حديثه الطبراني في معجمه بإسناده إلى المغيرة بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. والخامس ثوبان أخرج حديثه علي بن عبد العزيز في منتخبه من حديث أسماء عن ثوبان وإسناده ضعيف جدا. انتهى من البناية على الهداية له الجزء الأول الصفحة 48 بعد 600 طبعة دار الفكر بدمشق. وانظر زهر الربا للإمام السيوطي الجزء الأول الصفحة 57 بعد 100. الخامس عشر حدثنا أبو عبيد وحدثنا معاوية عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر. التعليق ورواه الطبراني في الكبير. السادس عشر قال أبو عبيد وحدثني يحيى بن أبي بكير عن مالك أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته أو قال في علاقة أو كان على وسادة إلا وهو طاهر. قال وليس ذلك إلا إكراما للقرآن. السابع عشر قال أبو عبيد وجلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة وكان من خير من رأيت وكانت له حكمة إلى بعض الملوك فقيل له لو أتيته فكلمته فقال قد أردت إتيانه ثم ذكرت القرآن والحكمة فأكرمتهما عن ذلك أو كلام هذا معناه. الثامن عشر قال أبو عبيد وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال صحب رجل أم الدرداء فقالت له هل تحسن من القرآن شيئا؟ قال ما أحسن إلا سورة ولقد قرأتها حتى أدبرتها. قال فقالت وإن القرآن ليدبر فكفت دابتها وقالت خذ أي طريق شئت. التعليق ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن والصفحة 92. التاسع عشر قال أبو عبيد وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا. التعليق ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 15 بعد 50. العشرون قال أبو عبيد وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بالحاجة فتأتيه من غير طلب فيقول كالمازح جئت على قدر يا موسى. وهذا من الاستخفاف بالقرآن ومنه قول ابن شهاب لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد يقول لا تجعل لهما نظيرا من القول ولا الفعل. التعليق ورواه ابن المبارك في الزهد في الصفحة 75 بعد 200 أي لا تنتزع بكلام يشبهه. وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 83 بعد 400. الحادي والعشرون حدثنا أبو عبيد وحدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم قال قال رجل لأبي العالية سورة صغيرة أو قال قصيرة فقال أنت أصغر منها وأما القرآن كله عظيم. التعليق ورواه ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 53 بعد 100. الثاني والعشرون حدثنا أبو عبيد وحدثنا إسماعيل عن عاصم قال قال خالد الحذاء لابن سيرين سورة خفيفة فقال ابن سيرين من أين تكون خفيفة؟ والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآية الخامسة من سورة المزمل. ولكن قل يسيرة فإن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآية السابعة عشرة من سورة القمر. التعليق ورواه ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 53 بعد 100. الباب الحادي عشر باب ما يؤمر به حامل القرآن من تلاوة القرآن والقيام به في الصلاة. الأول حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أحمد بن عثمان بن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الليل والنهار. التعليق: ورواه البخاري في التوحيد وفي فضائل القرآن ومسلم في المسافرين والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح وغيرهم. والمراد بالحسد هنا هو الغبطة، والغبطة تمني مثل نعمة الغير دون طلب زوالها عنه ولا إثم فيها. الثاني: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن، واتلوه آناء الليل والنهار. تعليق: ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقد تقدم، وانظر غريب الحديث لابن الجوزي واعظ بغداد في الجزء الثاني والصفحة 46. الثالث: حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا عبد الله بن الصالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن مخرمة بن شريح الحضرمي قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. قال أبو عبيد: وقد ذكرنا تفسير التوسد عن الحسن أنه سئل عمن جمع القرآن ثم ينام عنه فقال: يتوسد القرآن، لعن الله ذاك. التعليق: ورواه الطبراني والبيهقي في الجزء الثالث والصفحة 49 بعد 400، تقدم الحديث وغريبه، انتهى. الرابع: حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا حجاج عن المبارك بن سعيد عن رجل قد سماه أراه عمار بن سيف عن الحسن قال: قراء القرآن ثلاثة أصناف، فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، واستجروا به الولاة. كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، فركضوا به في محاربهم، وخنوا به في برانسهم، واستشعروا الخوف، وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصرهم على الأعداء. والله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. التعليق: انظر كنز العمال الحديث 88 بعد 800 و2000. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال وحدثني صالح أبو الفضل الرازي عن عبد الله بن المبارك قال: قال معبد: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعشوبا. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الرابع والصفحة 59 بعد 100، وابن المبارك في الزهد في الصفحة 94، ومعضد أبو زيد العجلي وهو من كبار العلماء، واليعسوب أميرة النحل أو جنس من الحشرات، انتهى. السادس: وعن ابن المبارك عن مسعر عن علي بن الأرقم عن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل ليطرق الخباء فيسمع فيه كدوي النحل، فما لهؤلاء يأمنون ما كانوا أولئك يخافون. التعليق: وذكره النووي في التبيان في الصفحة 35، وانظر النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث والصفحة 45 بعد 400. السابع: قال أبو عبيد: وسمعت شجاع بن الوليد يحدث بإسناد له أن رجلا أدخلت عليه امرأته فقام يصلي حتى أصبح وما التفت إليها، قال فعوتب في ذلك فقال: إني قمت وأنا أريد أن أصلي الركعتين اللتين من السنة عند دخول أهل الرجل عليه، فما زلت في عجائب القرآن حتى نسيتها، أو كما قال. التعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن في الصفحة 61 بعد 500. الباب 12: باب ما يوصف به حامل القرآن من تلاوته بالاتباع والطاعة له والعمل به. الأول، حدثنا أبو عبيد وقال حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الآية 125 بعد 100 من سورة البقرة. قال: وقال عكرمة: ألا ترى أنك تقول فلان يتلو فلانا أي يتبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الآية الأولى والثانية من سورة الشمس أي تبعها. تعليق: ورواه الطبري في الجزء الثاني والصفحة 67 بعد 500. الثاني، قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن داود عن عكرمة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، مثل ذلك، ولم يذكر عن ابن عباس. التعليق: ورواه الطبري في الجزء الثاني والصفحة 69 بعد 500. انتهى. الثالث، قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن قيس بن سعد عن مجاهد في هذه الآية مثل ذلك. تعليق: ورواه الطبري في الجزء الثاني والصفحة 62 بعد 500. الرابع، قال أبو عبيد: وحدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قال: القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الآية 74 والخامسة 75 بعد 100، قال: بالقرآن. تعليق: ورواه الطبري في الجزء التاسع في الصفحة 29 بعد 400، والقرطبي في الجزء السادس والصفحة 40. الخامس، قال أبو عبيد: وحدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، الآية 87 بعد 100 من آل عمران. قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، فهذا يبين لك أن من نبذ شيئا فقد تركه وراء ظهره. وقوله يزخ في صفاه يدفعه، فيقال: زخخته أزخه زخا. تعليق: ورواه الطبري في الجزء الرابع في الصفحة 104، وانظر مجمع بحار الأنوار الجزء الثاني الصفحة 19 والأربعمائة. السادس، حدثنا أبو عبيد قال: حدثني قبيصة عن سفيان عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر قال: رأى حذيفة كثرة من الناس فقال: يا عامر بن مطر، إذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقا، مع أيهما تكون؟ قلت: أكون مع القرآن، أموت معه وأحيا معه. قال: فأنت إذن أنت. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 62 بعد 500. قلت: وقد كان في نسختي كلام غير مقروء، فأثبت هنا من مصنف ابن أبي شيبة. انتهى. السابع، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جبلة بن صحين قال: حدثني من سمع سلمان يقول لزيد بن صوحان: كيف أنت إذا اقتتل القرآن والسلطان؟ قال: أكون مع القرآن. قال: أنت إذن أنت يا ابن أم زيد. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 65 بعد 500، وانظر الحلية الجزء السادس والصفحة 22. الثامن، قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء بابنه قال: يا أبا الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. تعليق: رواه أحمد في الزهد، وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 71. التاسع، حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن يحيى أو عيسى بن عبد الرحمن عن محمد بن أبي لبيبة قال حدثني رافع أبو سهيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأ أو قال فلا تقرأ. وكذلك يروى عن الحسن بن عيسى قال اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأ. تعليق: ورواه الديلمي في مسند الفردوس وأبو نعيم والطبراني. قال الزين العراقي وسنده ضعيف: وانظر فيض القدير على الجامع الصغير للمحدث عبد الرؤوف المناوي الجزء الثاني الصفحة 61. الحادي عشر: قال أبو عبيد حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس الملائي عن الحسن قال إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. تعليق: ورواه الترمذي في فضائل القرآن وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حازم الأشجعي اسمه سلمان. الباب الثالث عشر: باب ما يستحب لقارئ القرآن من البكاء عند القراءة في صلاة وغير صلاة وما في ذلك. الأول: قال أبو عبيد حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قارئ عليكم سورة فمن بكى فله الجنة، فقرأها فلم يبك أحد، ثم أعاد الثانية ثم الثالثة فقال ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. تعليق: وذكره النووي في التبيان الصفحة 110، وأحمد في الزهد في الصفحة 19. الثاني: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال لما قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر رحمة الله عليه فسمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر الصديق هكذا كنا ثم قست القلوب. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحية الجزء الأول الصفحة 33، وذكره ابن عطية في تفسيره في الجزء الأول والصفحة 23 دون سنة. الثالث: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رحمه الله قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء. التعليق: ورواه أبو داود في الصلاة وأحمد في الجزء الرابع والصفحة 25. الرابع: حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، الآية 12 و13 من سورة المزمل. قال فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق: ورواه الطبري عن عمران بن أعين وفي آخره فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء 29 والصفحة 35. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال وحدثني محمد بن صالح عن هشام بن حسان عن الحسن قال قرأ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، الآية 8 من سورة الطور. قال فربى منها ربوة عيد منها 20 يوما. تعليق: انظر الدر المنثور الجزء الرابع الصفحة 33. قال القتبي ربى الرجل ربوة أي أصابه الربوة أي على نفسه وضاق صدره، انتهى من الجزء الثاني والصفحة 83. والحسن لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنهما. السادس: حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال صلى بنا عمر بن الخطاب كرم الله وجهه صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، الآية 84 من سورة يوسف، بكى حتى انقطع فركع. قال أبو عبيد وفي غير هذا الحديث أنه لما انتهى إلى قوله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الآية 86 من سورة يوسف، بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. تعليق: ذكره ابن عطية في تفسيره دون سند الجزء الأول الصفحة 23، ورواه عبد الرزاق والبيهقي كذا في الدر المنثور الجزء الرابع الصفحة 32. السابع: وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن سليمان بن سحيم قال أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح ويتمايل ويتأوه حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال أصيب الرجل، وذلك لذكر النار إذا مر بقوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، الآية 13 من سورة الفرقان أو شبه ذلك. التعليق: ورواه أبو نعيم في الحية في الجزء الأول الصفحة 350. الثامن: وحدثنا أبو عبيد قال وحدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل أنه قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ومعنا الربيع بن حسين فمررنا على حداد فقام عمر ينظر إلى حديدة في النار فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أثول، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا إلى قوله تعالى دعوا هنالك ثبورا، الآية 13 من سورة الفرقان. قال فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى أهله، قال ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق، فرابطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحية في الجزء الرابع والصفحة 107. التاسع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال استمع كعب على رجل قراءته أو دعاءه أو بكاءه أو نحو هذا فمضى وهو يقول واهل للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة. تعليق: ورواه ابن المبارك في الزهد الصفحة 32 وأبو نعيم في الحلية في الصفحة 106. العاشر: قال أبو عبيد قال وحدثنا عبد الله بن المبارك عن مسعر عن عبد الأعلى التيمي قال من أوتي من العلم ما لا يبكيه فليس بخليق أن يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تبارك وتعالى نعت العلماء فقال سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، الآية 107 من سورة الإسراء. التعليق: ورواه الطبري في تفسيره الجزء 15 والصفحة 82، وانظر الدر المنثور الجزء الرابع الصفحة 116. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن هلال الوزام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة خروا سجدا وبكيا، الآية 15 من سورة السجدة، فسجد بها فلما رفع رأسه قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء. تعليق: ورواه الطبري بلفظ فأين البكاء يريد أين البكاء، الجزء السادس عشر الصفحة الثامنة والتسعين، وانظر الدر الجزء الرابع الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة الثانية. الباب الرابع عشر، باب ما يستحب للقارئ إذا مر في قراءته بذكر الجنة من المسألة وبذكر النار من التعوذ. الأول، حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله تعالى سبح. تعليق، ورواه أحمد الجزء السادس الصفحة العشرين، ورواه مسلم الصفحة الثانية والسبعين بعد السبعمائة، ورواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الثاني، حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فبدأ فاستاك ثم توضأ فقام يصلي، فقمت معه فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم قرأ آل عمران، ثم قرأ سورة النساء أو قال ثم قرأ سورة سورة يفعل مثل ذلك. تعليق، ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي في باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، الجزء الثاني الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة، وأحمد في الجزء الرابع والصفحة الرابعة والعشرين. الثالث، وحدثنا أبو عبيد قال وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراط عن عائشة عليها السلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التمام فيقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله سبحانه وتعالى ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله تعالى واستعاذ. تعليق، ورواه أحمد، وقال الشيخ البنا في ترتيب المسند وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام إذا عنعن، وله شاهد يعضده عند مسلم وأحمد والنسائي. انتهى الجزء الثامن عشر الصفحة السابعة عشرة، وليلة التمام هي ليلة أربع عشرة من الشهر. الرابع، حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا مر بآية فيها ذكر النار قال أعوذ بالله من النار. تعليق، ورواه النسائي في كتاب إقامة الصلاة وابن ماجة فيه حديث التاسع والسبعين بعد المئة. الخامس، حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أنه كان إذا قرأ فمر بآية فيها ذكر النار وقف عندها ودعا. تعليق، وانظر الدارمي في الفضائل. الباب الخامس عشر، باب ما يستحب لقارئ القرآن من تكرار الآية وتردادها. الأول، حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن قدامة البكري أو قال العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية قالت حدثنا أبو ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقرأ آية واحدة الليل كله حتى أصبح بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، فقال القوم لأبي ذر أي آية هي؟ فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية 18 بعد 100 من سورة المائدة. تعليق: ورواه النسائي في باب ترديد الآية وأحمد وأبو يعلى، انظر مجمع الزوائد الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100 الثانية. الثاني: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي الضحى عن تميم الداري أنه أتى المقام ذات ليلة فقام يصلي فافتتح السورة التي يذكر فيها الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآية 21 من سورة الجاثية. فلم يزل يرددها حتى أصبح. تعليق: انظر القرطبي في تفسير سورة الجاثية الجزء 16 الصفحة 63 بعد 100. الثالث: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال له رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، ثم ذكر مثل ذلك أو نحوه. الرابع: قال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: حدثني رجل من أهل الكوفة أن عبد الله بن مسعود صلى ليلة قال فذكروا ذلك، فقال بعضهم: هذا مقام صاحبكم منذ الليلة يردد آية حتى أصبح. قال ابن عون: بلغني أن الآية رب زدني علما، الآية 14 بعد 100 من سورة طه. تعليق: انظر التبيان الصفحة 8 بعد 100 والدر المنثور الجزء الرابع والصفحة 9 بعد 100 الثالثة. الخامس: قال أبو عبيد: حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت خلف عبد الله في صلاة النهار فسمعته يقول: رب زدني علما، فعلمت أنه يقرأ من سورة طه. تعليق: ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وانظر البناية على الهداية للإمام العيني الجزء الأول الصفحة 93 بعد 100 السادسة، ونصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الزيلعي الجزء الأول الصفحة 27 بعد 100 الثانية. قال صاحب إعلاء السنن: